يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على ضياء حياتنا المشرق ونورها المتألق. سلام على منبع الطهر المتدافع المتدفق، إمام زماننا الحجة ابن الحسن القائم بالحق. سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين، وزبدة قول للمنتظرين. الحلقة السادسة.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء الثاني من عنواننا المتقدم في الحلقة الماضية، العباسيون القدماء والجدد. بينت لكم في الحلقة المتقدمة من أنني حين أتحدث عن العباسيين الجدد فإنني لا أتحدث عن علم بغيب مطلق أو بغيب مقيد، إذ لا علم لي بذلك، ولا أمتلك المعطيات الكاملة، ولا أقوم بلي أعناق الأحاديث كي أوجه معانيها إلى الجهة التي تنسجم مع مزاجي، إنني لا أفعل هذا، وما هذه طريقتي ولا جديلتي في بحثي وتحقيقي وبرامجي. إنني أتحدث وفقا للمعطيات المتوفرة والتي تتجلى في النصوص من جهة، في النصوص الحديثية من جهة، وفي الواقع الحياتي من جهة ثانية. أتحدث عن الواقع التاريخي وعن الواقع المعاصر الذي نعايشه. ومن هنا فإن حديثي يتحرك في هذين الاتجاهين، في الاتجاه الأول النصوص، وفي الاتجاه الثاني الواقع، أقصد الواقع التاريخية والواقع المعاصر. شرعت في الحلقة الماضية في أواخرها بعرض بعض النصوص التي جاءت في كتبنا الأصلية القديمة. تحدثت في النقطة الأولى والتي عنونتها عباسيون قدماء وجدد، عرضت ما عرضت بين أيديكم نماذج من الأحاديث والروايات، قرأت عليكم حديثين جاء في غيبة النعماني، وقرأت حديثا من تفسير القمي، ثم انتقلت بكم إلى نقطة ثانية، أمويون ومن بعدهم عباسيون في بغداد. هناك حكم أموي، أتحدث عن زماننا، أتحدث عن زمان الغيبة الطويلة، أتحدث عن الحكم الأموي الثاني في بغداد، الحكم الأموي الأول في الشام. هناك حكم أموي في بغداد، وبعد سقوطه يأتينا حكم عباسي في العراق ما بين الكوفة وبغداد، ما بين النجف وبغداد. كل هذا كان جوابا على سؤال، هل أن مرجعية النجف في أيامنا من بعد 2003 ميلادي، هل أن مرجعية النجف وحكومة المنطقة الخضراء في بغداد يمثلون الحكم العباسي الثاني؟ هؤلاء هم العباسيون الجدد؟ أنا أعتقد بهذا، وليس بالضرورة أن يكون اعتقادي صحيحا، اعتقادي مبني على المعطيات المتوفرة بين يدي من النصوص ومما يترجمه لنا الواقع التاريخي والواقع المعاصر. إذن عرضت لكم نماذج تشير إلى عباسيين قدماء وعباسيين جدد، ثم انتقلت إلى النقطة الثانية، أمويون ومن بعدهم عباسيون في بغداد. قرأت عليكم من غيبة النعماني، إنها طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى قم المقدسة. قرأت عليكم ما جاء عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقوم القائم في وتر من السنين إلى أن يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه، إذا اختلف بنو أمية وذهب ملكهم، حينما اختلف البعثيون والصداميون في بغداد وخرج أصهار صدام إلى عمان، من هنا بدأت نهاية الحكم الأموي في بغداد. إذا اختلف بنو أمية وذهب ملكهم، إنه اختلاف في الأسرة، في أسرة بني أمية. إذا اختلف بنو أمية وذهب ملكهم، ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم، وقد اختلفوا. إلى أن تقول الرواية الشريفة عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه، فوالله لكأني أنظر إليه، إلى قائم آل محمد بين الركن والمقام، يبايع الناس بأمر جديد، إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة. أقرأ عليكم رواية ثانية في المجرى نفسه، نحن نتحدث عن أمويين في بغداد يأتي بعدهم عباسيون جدد. في الصفحة 71 بعد 200 من غيبة النعماني، إنه الحديث 24 بسنده، بسند النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان، إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان، منبر مروان الذي في بغداد. في الجزء 41 من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 87 بعد 200، إنه الحديث 9 نقلا عن عيون أخبار الرضا للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، عن إمامنا الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم جميعا، سند من الذهب، إنها سلاسل الذهب في أسانيد الحديث. الرضا عن آبائه، عن أمير المؤمنين، معادن الذهب وحقائق الصدق، إنهم علي وآل علي. الأمير يقول: كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين، ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. أتريدون أوضح من هذا؟ هذا الكلام قاله أمير المؤمنين قبل مقتل سيد الشهداء، وقبل أن تكون هناك كربلاء، وقبل أن تكون عاشوراء. سيد الأوصياء يقول: كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالمحامل، إنها وسائل النقل المريحة. المحامل كانت في زمان أمير المؤمنين الهوادج المريحة التي يصعد فيها الموسرون، الموسرون هم أصحاب الأموال. الأميرات والمدللات يصعدن في الهوادج الوثيرة، هذه هي المحامل، وسائل النقل المريحة. وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين، وحقي تراب عليك يا أمير المؤمنين، لقد شيدت القصور، وحقي تراب عليك يا أمير الوجود، لقد خرجت المحامل من الكوفة إلى قبر الحسين، وحقي تراب عليك يا نفس محمد المصطفى، لقد ساروا إلى قبره من الآفاق، وقد انقطع ملك بني مروان يا أمير الأمراء، انقطع ملكه. كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين، وها هي تخرج، ها هي وسائل النقل تغدو وتروح في صباحها ومسائها، وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين، ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وقد ساروا إليه من الآفاق، سارت الملايين يا أيها الكرار، سارت حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، وانقطع ملك بني مروان. المضمون هو في الجزء 98 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة 104/100، إنه الحديث 36، نقله عن مصدر من مصادرنا القديمة جدا عن الصحيفة الرضوية، نص حديثي موجز عن إمامنا الرضا لا زال موجودا بين أيدينا. المجلسي هنا نقل عن الصحيفة الرضوية عن إمامنا الثامن، عن ثامن الأئمة في سلسلة الأئمة المعصومين 12 صلوات الله عليه، عن إمامنا الرضا عن آبائه، قال علي بن الحسين، الحديث عن زين العباد عن إمامنا السجاد، كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، هذا الحديث بعد مقتل الحسين، الحديث المتقدم الذي قرأته عليكم قبل قليل من الجزء 41 من بحار الأنوار كان قبل مقتل سيد الشهداء، هذا الحديث بعد مقتله. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، الحديث المتقدم لم يشر إلى الأسواق، وإنما تحدث عن المحامل الخارجة من الكوفة إلى كربلاء، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، قاربته ولاصقته، وها هي كربلاء هكذا، قصورها شيدت حول القبر الشريف، وأسواقها حفت بالحرم الشريف، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وقد ساروا يا سجاد العترة الطاهرة إلى أبيك من الآفاق، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق. ماذا يقول السجاد صلوات الله عليه؟ وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، وقد انقطع ملكهم. نذهب إلى فاصل.
ما تعب جرح يمصي بيتك، عاشر قلوب أحبابك، بين أنت تجري ويا الدمع، يا الله بين أنت تجري ويا الدمع، ونحوم فوق ترابك، تغيب وتعود عود الشمس تغيب وتعود الشمس يا المعروف نبياذك معروف لو جار الزمن بجروحنا ندق بابك اي بجروحنا ندق بابك اي كل يوم نشاهد هالحال من يقصد محتاج يرجع والبسمة على شفافه يرجع لابس تاج كل يوم نشاهد هالحالة من يقصد محتاج يرجع والبسمة على شفافه يرجع لابس تاج لقينا الحل ولا نقبل لقينا ما شاء الله نعشق نعشق ثاني وياك لا والله نعشق ثاني صيح يا حسين يا حسين يا حسين أول ما حبينا الله سدينا الباب وما نقبل عهد ويظل عهد وي يا الله يا الله نعشق ثاني
الصادق يقول صلوات الله عليه إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان وقد تهاوى منبر مروان في بغداد وصعد العباسي عليه صعد العباسيون هؤلاء هم العباسيون الجدد قطعا بحسب المعطيات المتوفرة من النصوص والواقع التاريخي والمعاصر ستأتيكم التفاصيل تباعا في هذه الحلقة وما بعدها إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج أو أدرج أدرج ملك بني العباس أدرج 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 ملك بني العباس ما المراد من هذا التعبير إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان فلقد ولى المروانيون مثل ما قال أمير المؤمنين مثل ما قال إمامنا السجاد في الحديثين المتقدمين يسيرون إلى الحسين من الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان انقطع ملكهم وسارت الملايين لا نعرف هذا في التاريخ ولا في مرة واحدة وسارت الملايين سارت إلى الحسين علامة واضحة هل تريدون أوضح من هذه العلامات قالها أمير المؤمنين قالها للعراقيين قالها للكوفيين قالها للذين يقولون نحن شيعته قالها لهم ما طبكم ما دواؤكم ما طبكم ما طبكم ما دواؤكم هذا هو الطب والدواء حديث أهل البيت حياة للقلوب هم قالوا لنا قالوا لنا حديثنا يزيل الرين والصدأ عن القلوب مثلما يزيل الصيقل الرين والصدأ عن السيوف الصدئة. الصيقل هو صانع السيوف والذي يقوم بصقلها وحدها وتنظيفها وتهذيبها. فهذا هو طبنا وهذا هو دواؤنا، هذا هو بلسمنا الشافي. إنها وصية إمام زماننا للشيعة، بل هي أمره الصريح الواضح، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. صلوات عليك يا بقية الله. إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج الفعل مبني للمجهول، الظروف الموضوعية هي الفاعل. الظروف الموضوعية من زمان ومكان وأشخاص وأحداث إلى بقية الأمور التي تتعلق بمثل هذا الشأن، بشأن سياسي، بشأن اجتماعي. وأدرج فعل مبني للمعلوم، المعنى واحد. أدرج ملك بني العباس. أقرب لكم الفكرة بعبارة وجيزة. الإمام يريد أن يقول لنا من أن الحكم العباسي الثاني حينما ينشأ ويبدأ فهو يحمل معه فيروس نهايته، يستبطن عوامل سقوطه، لكن القضية قضية وقت، سيطول وقته، وكلما بدا أنه يتهاوى يتجدد. فحكم بني العباس مثلما مر علينا في الروايات والأحاديث مكر وخداع. الحكم فاشل من بدايته، وهذا يتجلى بشكل واضح في الذي جرى في العراق ما بين النجف وبغداد. فشل إلى أن ينقطع النفس في النجف. إنه فشل المرجعية الفاشلة الفاسدة، وفشل إلى أن ينقطع النفس في بغداد. إنه فشل الحكومة الشيعية الفاشلة الفاسدة. مشكلة العراق ليست في الأكراد وليست في السنة، مشكلة العراق في الشيعة، ومشكلة الشيعة في النجف، ومشكلة النجف في المرجعية. هذه هي الحقيقة التي كل التفاصيل في العراق تثبتها، لكن الديخيين لا يريدون أن يقروا بها، مع أنهم يتلمسون حقيقة ما أقول في حياتهم وفي حكومتهم وفي مرجعيتهم. إذا صعد العباسي أعواد من بري مروان أدرج ملك بني العباس أو أدرج، وكأنه يتحرك باتجاه نهايته، يدرج يطوى. أدرجه طواه يطوى، هو يطوي صحائفه، هو يلتهم سطوره باتجاه النهاية. كل المعطيات تقول بذلك، القضية قضية وقت، هكذا يبدو. قلت لكم إنني لا أعلم الغيب، لكنني أتحدث عن نصوص، هذه النصوص موجودة في كتبنا القديمة قبل قرون وقرون. هذا الكتاب الذي أقرأ منه، مؤلفه توفي سنة 360 للهجرة، وهذه الأحاديث كانت موجودة قبل ولادته في كتبنا التي كتبت زمان أئمتنا صلوات الله عليهم. إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج ملك بني العباس، طوي، بدأت عملية طيه في وقت نشره، مثل ما يقولون ولد هذا المولود وهو يحمل فيروس مرض هلاكه. كان الفيروس موجودا عند لحظة ولادته، وهذا المعنى ينطبق بالضبط وبالدقة على الذي يجري في العراق، لأن الأحزاب الشيعية حينما كانت في فترة المعارضة مسخت وانتهت وتلاشت وتحولت إلى مجموعات تافهة وضالة، وكل هم قادتها السرقة، كانوا يسرقون الأموال من أي جهة باسم المعارضة وباسم العراقيين المهجرين، سرقة في سرقة في سرقة، الفساد هو الفساد. وكان الفساد الجنسي ينتشر في أوساطها. إذا أردت أن أفتح لكم تأريخ المعارضة الشيعية التي كانت في إيران أو في سوريا أو في لبنان أو في لندن، هذه المناطق هي أهم المناطق التي كانت تتواجد فيها المعارضة العراقية الشيعية الدينية القطبية القذرة. فلما وصلوا إلى الحكم تأملنا، قلنا لعلهم وصلوا إلى الحكم ربما صارت القوة بأيديهم، قد يصلح شيء من وضعهم، لكن الأمور ساءت وذهبت إلى الأسوأ. فقذارات زمان المعارضة تفاقمت حينما وصلت الأحزاب الشيعية إلى الحكم. أنا لا أدافع هنا عن الأكراد أو عن السنة، الجميع في الهوى سوى، في هوى الفساد وفي هوى عدم الكفاءة وعدم النزاهة، الجميع في الهوى سواء، لكن بعض الشر أهون. الأكراد حالهم أفضل من السنة، والسنة حالهم أفضل من الشيعة. وحال الشيعة ما بين الحكومة في بغداد والمرجعية في النجف والشيعة في الجنوب والوسط كبول البعير إلى الوراء، والأمور ذاهبة إلى الأسوأ. كل الدلائل والمعطيات تقول بهذا. إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج ملك بني العباس من لحظة الصعود، فإنهم بدأوا بلحظة السقوط. وقال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال لي أبي، يعني الباقر صلوات الله عليه، لابد لنار من أذربيجان. أذربيجان أذربيجان تقرأ هكذا وهكذا، لابد لنار من أذربيجان أذربيجان لا يقوم لها شيء، فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم. الأحلاس إنها البسط التي تفرش على الأرض، بل إذا أردنا أن نعطيها معناها بدقة، ما يفرش على الأرض تحت البسط، هذه هي الأحلاس. فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم. ليس المراد أن نختفي في بيوتنا، هذه تعابير كنائية، وإنما المراد أن نبتعد عن الواقع الاجتماعي وعن الواقع السياسي حينما يمتزج هذان الواقعان. هذا لا يعني أننا ننقطع عن الواقع الاجتماعي، وإنما ننقطع عنه في الجهات التي تمتزج بالسياسات وبالرئاسات. الأئمة حذرونا من الرؤساء الذين يترأسون على الناس، وخصوصا من رؤساء الدين الذين يقال لهم في أوساطنا الشيعية المراجع، حذرونا من هؤلاء، حذرونا من هؤلاء ومن شرورهم القاتلة التي تقتل الدين وتقتل العقيدة. وهذا هو الذي يجري في الواقع الشيعي الآن بسبب جهل الشيعة بالثقافة المهدوية، وحتى الذين يتحدثون بالأحاديث المهدوية لا يفقهون معناها، يفهمونها بالمقلوب، وفي كثير من الأحيان يوظفونها للاتجاهات التي هم عليها لمدح المرجعيات، بينما كل الأحاديث تذم المرجعيات. يمدحون الأحزاب الشيعية بينما كل الأحاديث تذم الأحزاب الشيعية وتصفها بالضلال. وهذا واضح لمن أراد أن يعود إلى أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم. لابد لنار من أذربيجان لا يقوم لها شيء، فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم وألبدوا ما ألبدنا، لا تتحركوا حركة واضحة معلومة، وألبدوا ما ألبدنا، فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا، والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام. يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد. لا أريد أن أشرح الرواية لأنني لست بصدد شرح الروايات، إنما أريد أن أستعرض جانبا من الروايات كي أشير إلى ذكر العباسيين الجدد وما يرتبط بشؤونهم وأحوالهم. الرواية صريحة تتحدث عن العباسيين الجدد، لأن الإمام الباقر يتحدث عن ظهور إمام زماننا، ويشير كذلك إلى حركة اليماني. فإذا تحرك متحركنا إنه اليماني فاسعوا إليه، إذا ما ظهر اليماني فانهض إليه، فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا. والله بعد ذلك الإمام يقسم كي يجعل من القسم فاصلة انتقال للحديث عن الإمام الحجة، والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام. يبايع الناس على كتاب جديد، هذا هو الحجة ابن الحسن، ما هو اليماني؟ اليماني هنا، فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا. هذا متى يأتي؟ بعد نار أذربيجان. لا بد لنار من أذربيجان لا يقوم لها شيء، إنها نار الحروب، إنها نار الفتن السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وأذربيجان تطلق على البلاد التي فيما بين إيران وأوروبا، على جزء من هذه البلاد. وكانت جزءا من الاتحاد السوفيتي حينما كان الاتحاد السوفيتي موجودا قبل سقوطه. الجزء الأهم من الرواية، إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان، أدرج ملك بني العباس. أذهب بكم إلى حديث آخر في المصدر نفسه في الصفحة 83 بعد 200، إنه الحديث 55 عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه. يحدثنا إمامنا الصادق عن أمير المؤمنين صلوات وسلام على أمير المؤمنين. الصادق يقول: إن أمير المؤمنين حدث عن أشياء تكون بعده إلى قيام القائم. فقال الحسين، كان الحسين حاضرا: يا أمير المؤمنين، متى يطهر الله الأرض من الظالمين؟ فقال أمير المؤمنين: لا يطهر الله الأرض من الظالمين حتى يسفك الدم الحرام، ثم ذكر أمر بني أمية وبني العباس. الرواية فيها العديد من التفاصيل، أنا لست بصدد الحديث عن العلائم والوقائع والملاحم، إنما أذهب إلى المواطن التي تتحدث عن العباسيين الجدد. أذكركم من أن الكلام في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة والتي تأتي جواب على سؤال: هل أن المرجعية في النجف في أيامنا هذه والحكومة في بغداد، هل هؤلاء هم العباسيون الجدد؟ الجواب بحسب وجهة نظري نعم، لكن الجواب ليس اعتمادا على علم غيبي ولا على معطيات كاملة ولا بلي أعناق الأحاديث، إنها المعطيات المتوفرة نصوصا وواقعا تاريخيا ومعاصرا. لا يطهر الله الأرض من الظالمين حتى يسفك الدم الحرام. الدم الحرام يسفك منذ أيام سقيفة بني ساعدة، فلقد قتلوا رسول الله ولقد قتلوا فاطمة وقتلوا جنينها المحسن، واستمر القتل في آل محمد، لكن الأمير يتحدث عن دم حرام بعينه، حدثتنا الروايات والأحاديث عن هذا، إنها العلامة الأقرب ما عبر عنه بذبح بقتل نفس زكية بين الركن والمقام في مكة المكرمة، هو رسول يبعثه إمام زماننا الحجة بن الحسن كي يبلغ الحجاج وأهل مكة بما أمره الإمام أن يبلغهم، فيبادرون إلى قتله. حكومة السعوديين تبادر إلى قتله وإلى سفك دمه بين الركن والمقام، وهذا سيكون في اليوم 25 من شهر ذي الحجة. لم تبق إلا أيام قليلة على ظهور الإمام، في 10 من المحرم بعد ذي الحجة سيظهر الإمام. الحسين سأل أمير المؤمنين: متى يطهر الله الأرض من الظالمين؟ يسأل عن موعد الظهور، فقال الأمير صلوات الله عليه: لا يطهر الله الأرض من الظالمين حتى يسفك الدم الحرام. ثم ذكر أمر بني أمية وبني العباس. الحديث عن بني أمية هنا إما عن الأمويين الذين كانوا في بغداد قبل العباسيين الجدد، وإما عن السفياني، فإن السفياني هو رمز أموي واضح وصريح. ثم ذكر أمر بني أمية وبني العباس، والذي يبدو من التسلسل من أنه ذكر بني أمية قبل بني العباس إنه يتحدث عن الأمويين الذين يحكمون بغداد قبل العباسيين الجدد. مرت علينا كلمات الأمير والسجاد وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن تسير الملايين من الأصقاع المختلفة ومن الآفاق المتباينة إلى كربلاء، وهذا يجري أمام أعيننا منذ سنة 2003 ميلادي، وكلمات الأئمة موجودة بين أيدينا، ومنذ البداية، منذ بداية ظهوري على شاشة قناة القمر وأنا أتحدث بهذه الأحاديث، لكن أحدا لا يلتفت. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. العنوان الثالث بعد العنوانين المتقدمين، العنوان الأول: عباسيون قدماء وجدد. العنوان الثاني: أمويون وعباسيون في بغداد، والأمويون قبل العباسيين سيزولون وقد زالوا. العنوان الثالث: الشيصباني، نسبة إلى بني الشيصبان، وبنو الشيصبان هم بنو العباس، هكذا اصطلح عليهم الأئمة، هكذا اصطلح عليهم الأئمة وسموهم بهذا الاسم، والشيصبان من أسماء الشيطان، بنو الشيصبان بنو الشيطان، الشيصباني الشيطاني الإبليسي. أقرأ عليكم من غيبة النعماني من المصدر نفسه من الصفحة 300 إنه الحديث 8 بسنده، بسند النعماني عن جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر الباقر عن السفياني، لماذا كل الأسئلة عن السفياني؟ لأنه العلامة الأهم، العلامة الأولى والتي ستكون واضحة جدا في مرحلة العلامات الحتمية، وتحديدا في شهر رجب العلامات. جابر الجعفي يقول: سألت أبا جعفر الباقر عن السفياني فقال: وأنى لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني. لابد من شيصباني قبل السفياني. أين سيكون الشيصباني؟ ما بين الكوفة وبغداد. المرجعية الشيصبانية والأحزاب الشيصبانية في بغداد في المنطقة الخضراء. أتحدث عن الأحزاب الشيعية الدينية القطبية، هؤلاء هم الشيصبانيون. والمرجعية التي تشكل حماية وحراسة لهم في النجف هي مرجعية شيصبانية. وأنى لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني، يخرج من أرض كوفان، شيعي يخرج من أرض كوفان، لأن الحكومة في العراق هي في كوفان في النجف. السيستاني وولده محمد رضا هما اللذان يحكمان العراق. يخرج من أرض كوفان، ينبع كما ينبع الماء. فيقتل وفدكم، فتوقعوا بعد ذلك السفياني وخروج القائم، فتوقعوا بعد ذلك السفياني وخروج القائم. خروج القائم يكون بعد السفياني. وأن لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني، يخرج من أرض كوفان، ينبع كما ينبع الماء، فيقتل وفدكم، فتوقعوا بعد ذلك السفياني وخروج القائم. هذا كفاية الأثر، وهو من كتبنا القديمة أيضا، للخزاز القمي من علماء القرن الرابع الهجري. هذه الطبعة طبعة مركز نور الأنوار، إنها الطبعة الأولى 1430 هجري قمري، قم المقدسة. أذهب بكم إلى الباب الذي عنوانه ما جاء عن أمير المؤمنين ما يوافق هذه الأخبار. في النص على الحسن والحسين، وفي النص على الأئمة الأطهار. الحديث الأول، إنها الصفحة 7 بعد 10 بعد 300. عن علقمة بن قيس قال: خطبنا أمير المؤمنين على منبر الكوفة خطبته اللؤلؤة، خطبة معروفة من خطب الأمير تسمى بالخطبة اللؤلؤة. فقال فيما قال في آخرها: ألا وإني ضاعن عن قريب، ضاعن راحل مسافر، ألا وإني ضاعن عن قريب ومنطلق إلى المغيب، فارتقبوا الفتنة الأموية والمملكة الكسروية وإماتة ما أحياه الله وإحياء ما أماته الله. إلى أن يقول: وتبنى مدينة يقال لها الزوراء بين دجلة ودجيل والفرات، فلو رأيتموها مشيدة بالجص والآجر. الخطبة طويلة، أنا لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل ما ذكره أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وإنما أذهب إلى موطن الشاهد. إلى أن يقول سيد الأوصياء: وشيدت بغداد الزوراء، وشيدت بالقصور. لماذا قيل لها الزوراء؟ قيل لها الزوراء لأنها تكون مائلة من جهة النهر، الأزور هو المائل الذي ينحرف انحرافة منحنية، هذا هو الأزور وهذه هي الزوراء. وبالمناسبة بغداد يقال لها الزوراء بسبب موقعها من نهر دجلة، الري طهران يقال لها الزوراء أيضا، وتحديدا منطقة الري بسبب موقعها من سلسلة الجبال الموجودة هناك، فإن الجبال تزور حولها، تأتي بشكل منحن بشكل قوس، من هنا يقال لبغداد من أنها المدينة المدورة لأنها بنيت بشكل دائري بشكل قد زور حول النهر. من هنا قيل لها الزوراء. وتبنى مدينة، الإمام تحدث عن الأمويين الأوائل، ألا وإني ضاعن عن قريب ومنطلق إلى المغيب، فارتقبوا الفتنة الأموية والمملكة الكسروية. الإمام هنا يتحدث عن الأمويين الأوائل، عن الأمويين في دمشق في الشام، ثم قال وتبنى مدينة يقال لها الزوراء. يتحدث عن العباسيين الأوائل، عن العباسيين القدماء، ثم قال وتبنى مدينة يقال لها الزوراء بين دجلة ودجيل والفرات، فلو رأيتموها مشيدة بالجص والآجر، إلى أن يقول وشيدت بالقصور وتوالت عليها، وتوالت عليها ملوك بني الشيصبان 24 ملكا، إنهم خلفاء العباسيين. ويشير إليهم: فيهم السفاح والمقلاص والجموح والخدوع، إلى آخر الأسماء. هذه صفات خلفاء بني العباس. إذا أردنا أن نشرح ألفاظها فإنها تنطبق انطباقا واضحا على خلفاء العباسيين القدماء. وتوالت عليها ملوك بني الشيصبان، موطن الشاهد هنا، فبنو الشيصبان هم بنو العباس. في أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم يعبرون عن العباسيين تارة ببني العباس وتارة ببني عمنا وثالثة ببني مرداس ورابعة ببني الشيصبان، مثلما تحدث أمير المؤمنين. هذا الكلام أيام أمير المؤمنين، هذه التسمية كانت موجودة أيام أمير المؤمنين. وكذلك يتحدثون عنهم ببني فلان. فهنا حينما يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه وأنى لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني، إنه العباسي يخرج من أرض كوفان شيعي ينبع كما ينبع الماء. هذا سيكون في زمان قريب من ظهور السفياني، والسفياني إذا ما ظهر فإننا نستطيع أن نشخص اليوم الذي سيظهر فيه إمام زماننا بالدقة. صلوات وسلام على إمام زماننا. وأقرأ عليكم أيضا من المصدر نفسه من غيبة النعماني ما جاء في حديث طويل بدايته في الصفحة 62 بعد 200، إنه الحديث 13 بسنده، بسند النعماني، عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. أول الحديث: إذا رأيتم نارا من المشرق شبه الهردي العظيم إلى آخر الرواية. لا أريد أن أقرأ الرواية الطويلة عليكم، وقد قرأت ما قرأت منها وشرحت ما شرحت منها في برامجي المتقدمة. أذهب إلى موطن الشاهد الذي يرتبط بموضوع حلقتنا هذه في الصفحة 64 بعد 200. الإمام الباقر يقول: إذا اختلف بنو فلان، بنو فلان بنو العباس، والإمام يتحدث عن العباسيين الجدد، إذا اختلف بنو فلان فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج، وليس فرجكم إلا في اختلاف بني فلان، فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان وخروج القائم، إن الله يفعل ما يشاء، ولن يخرج القائم ولا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان فيما بينهم، فإذا كان ذلك طمع الناس فيهم واختلفت الكلمة وخرج السفياني. كل هذا الحديث عن العباسيين الجدد، لأن الإمام الباقر يتحدث عن صيحة شهر رمضان، ويتحدث عن خروج القائم، ويتحدث عن اختلاف الكلمة في الناس عموما، ويتحدث عن خروج السفياني، ويجعل اختلاف بني العباس مرتبطا بكل هذه الوقائع بمثابة مقدمة واضحة. أقرأ عليكم ما قاله إمامنا الباقر صلوات الله عليه، ومثل ما قلت لكم أكثر من مرة قبل قليل من أنني لست بصدد شرح تفاصيل هذه الروايات، وقد شرحتها في برامجي المتنوعة. أنا أركز النظر هنا على ما يرتبط بالعباسيين الجدد. إذا اختلف بنو فلان بنو العباس، قلت لكم من أن الأئمة يعبرون عن العباسيين بمجموعة من التعابير، أحد هذه التعابير حينما يقولون بنو فلان، إذا اختلف بنو فلان فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج، فعند ذلك فانتظروا الفرج، يعني أن الفرج سيكون قريبا، ليس بالضرورة أن يكون قريبا بحساب الليالي والأيام، بحساب الأسابيع والشهور. كل المعطيات تشير إلى أن الحساب هو حساب السنين. إذا اختلف بنو فلان فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج، وليس فرجكم إلا في اختلاف بني فلان، فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان وخروج القائم، إن الله يفعل ما يشاء، ولن يخرج القائم ولا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان فيما بينهم، فإذا كان كذلك طمع الناس فيهم واختلفت الكلمة وخرج السفياني، ويستمر إمامنا الباقر صلوات الله عليه يقول: لا بد لبني فلان من أن يملكوا، لا بد لبني فلان من أن يملكوا. البارحة كنت أتحدث مع أحد الأخوة وأقول: من أن الحكم الشيعي في العراق، إذا أردت أن أدرس تأريخ العراق وتأريخ الشيعة وأن أدرس واقع المعارضة الشيعية العراقية، لا أستطيع أن أتصورهم أن يصلوا إلى الحكم إلا من جهتين: من جهة المصادفة، هكذا قلت له طر كتبة، وقد يقال في دول عربية أخرى ملك وكتابة، نحن نقول في العراق طر كتبة، ملك وكتابة، لكن لا وجود لمثل هذا في تقدير الأمور، أو أن الأمر لابد أن يكون، فهؤلاء لابد أن يحكموا ويظلموا، لأن الأحاديث هكذا تقول، لا تبقى مجموعة تقول: لو حكمنا لعدلنا، إلا وحكمت وظلمت. إذا أردنا أن ندرس تأريخ العراق منذ زمان أمير المؤمنين وإلى يومنا هذا، وأن ندرس الواقع الشيعي في العراق، وأن ندرس واقع المعارضة الشيعية إن كان ذلك في داخل العراق أو في خارج العراق، إن لم يكن مستحيلا فهو مستبعد جدا أن الشيعة يحكمون العراق، ولكنهم حكموا. كيف حكموا؟ حكموا إما طر كتبة من طريق الصدفة، وهذا لا يكون، لا توجد صدفة، وإما أن الأمر لابد أن يتحقق، لأن الأئمة قالوا، كل مجموعة تقول لو حكمنا لعدلنا، يحكمون ويظلمون، وقد حكموا وظلموا وفسدوا وأفسدوا ولعبوا الألاعيب وعبثوا عبثا عظيما بدين الناس وشؤون الناس وأموال الناس وأحوال الناس وأعراض الناس، وكل ذلك تحت فيء عمامة السيستاني. إنهم الشيصبانيون والعباسيون الجدد، ما بين الكوفة الشيصبانية والخضراء الشيصبانية. لا بد لبني فلان، لا بد لهم، لا بد لبني فلان من أن يملكوا، فإذا ملكوا ثم اختلفوا، تفرق ملكهم وتشتت أمرهم حتى يخرج عليهم، هم باقون إلى زمان السفياني، حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني، هذا من المشرق وهذا من المغرب، يستبقان إلى الكوفة، عاصمة العباسيين الكوفة وليست بغداد. العباسيون القدماء ما كانت عاصمتهم الأولى بغداد، عاصمتهم الأولى الكوفة. العاصمة الأولى التي تأسس فيها الحكم العباسي الأول الكوفة. ورؤوس بني العباس كانوا يختفون في سرداب في دار أبي سلمة الخلال الذي كان من كبار دعاتهم والذي سمي بعد ذلك بوزير آل محمد، بوزير العباسيين، هكذا لقبوه بوزير آل محمد، إنه أبو سلمة الخلال كوفي هذا، وكانت داره في الكوفة. ورؤوس العباسيين كانوا يختفون في سرداب في دار أبي سلمة الخلال، ومن سرداب أبي سلمة الخلال خرج السفاح والمنصور وتأسست الخلافة العباسية. الحكاية هي لا بد لبني فلان، الحديث عن العباسيين الجدد، لا بد لبني فلان من أن يملكوا، فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم وتشتت أمرهم حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني، هذا من المشرق وهذا من المغرب، يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان، كفرسي سباق، هذا من هنا وهذا من هنا، حتى يكون هلاك بني فلان بني العباس على أيديهما. فالخراساني سيهلك العباسيين الذين هم يناصرون السفياني في جو السفياني، والسفياني سيهلك العباسيين الذين يناصرون الخراساني في جهة الخراساني، حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني، هذا من المشرق وهذا من المغرب، يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان. هل مر في تاريخ العراق في زمن العباسيين أن كان في بغداد هناك مجموعة تحسب على الأمويين في الحكم، وفي الوقت نفسه هناك مجموعة تحسب على الخراسانيين الذين هم أنصار العباسيين؟ هل مر هذا؟ حينما سقط الحكم الأموي في الشام تفرق الأمويون في كل مكان، ولم يكن لهم من سلطة أو وجود في بغداد. فهذه القضية لا تتصور، لكنها حدثت منذ 2003 أمام أعيننا. أجنحة في الحكم توالي الأمويين، توالي النواصب. الداعشيون موجودون في المنطقة الخضراء، ولكن بأسلوب لين ناعم. والذين يناصرون الاتجاه الشيعي في إيران موجودون أيضا في المنطقة الخضراء. لهذا السبب فإن الخراسانية سيهلك العباسيين، وكذلك السفياني سيهلك العباسيين. كيف تتصورون هذا المعنى مع أن الخراسانية والسفيانية ما هما على اتفاق، الخراساني عدو السفياني والسفياني عدو الخراساني، إذن كيف يتفقان في القضاء على العباسيين؟ لأن كل طرف سيقضي على أنصار الطرف الآخر. ليس بالضرورة أن يكونوا أنصارا صادقين، لكنهم أنصار بحسب المصالح السياسية للطرفين، للطرف السفياني وللطرف الخراساني على حد سواء. لا بد لبني فلان من أن يملكوا، فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم وتشتت أمرهم حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني، هذا من المشرق وهذا من المغرب، الذي من المشرق الخراساني من مشرق العراق، والذي من المغرب السفياني من مغرب العراق، هذا من المشرق وهذا من المغرب، يستبقان إلى الكوفة. قرأت عليكم في روايات الحلقة الماضية واختلف أهل الشرق وأهل الغرب، أهل المشرق وأهل المغرب، وقلت لكم إنه اختلاف الإيرانيين فيما بينهم واختلاف الشاميين فيما بينهم، هذا من المشرق وهذا من المغرب، يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان، هذا من هنا وهذا من هنا، حتى يكون هلاك بني فلان على أيديهما، أما إنهم لا يبقون منهم أحدا، لأن الخراسانية سيهلك جماعة السفياني، ولأن السفياني سيهلك جماعة الخراساني الذين يحسبون عليه، الذين يحسبون على السفياني سيهلكهم الخراساني، والذين يحسبون على الخراساني سيهلكهم السفياني. ثم يتحدث إمامنا الباقر عن خروج السفياني واليماني والخراساني إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن ذهاب ملك بني فلان إن ذهاب ملك بني فلان كقصع الفخار، الفخار هو الطين المطبوخ بالنار، إن ذهاب ملك بني فلان ملك بني العباس كقصع الفخار، قصع جمع لقصعة وهي الآنية الكبيرة، إن ذهاب ملك بني فلان كقصع الفخار حينما يكسر بعضها بعضا، حينما يتهاوى بعضها على البعض الآخر، وكرجل كانت في يده فخارة وهو يمشي إذ سقطت من يده وهو ساه عنها فانكسرت، فقال حين سقطت: ها شبه الفزع. فذهاب ملكهم هكذا أغفل ما كانوا عن ذهابه. أعتقد أن الكلام واضح وواضح جدا، وهذا يأتي منسجما مع الروايات التي تقول من أن ظهور إمام زماننا سيكون بغتة مفاجأة. لماذا؟ لأن الناس تغط في نوم عميق، وخصوصا هؤلاء الذين في النجف وفي بغداد منشغلون بمناصبهم وبأموالهم وشهواتهم وقذاراتهم. إن ذهاب ملك بني فلان كقصع الفخار، حينما تتهاوى ويكسر بعضها بعضا، وكرجل كانت في يده فخارة وهو يمشي إذ سقطت من يده وهو ساه عنها في غفلة من أمره فانكسرت، فقال حين سقطت: ها شبه الفزع. فذهاب ملكهم هكذا، أغفلوا ما كانوا عن ذهابه. أذهب إلى الصفحة 66 بعد 200 من المصدر نفسه من غيبة النعماني. إنه الحديث 16 بسنده، بسند النعماني، عن ابن أبي يعفور، شخصية شيعية معروفة، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه. الإمام يقول لعبد الله بن أبي يعفور: أمسك بيدك. ماذا؟ هلاك الفلاني، اسم رجل من بني العباس، شخصية معروفة، ربما هو الشخص الأول والأبرز في بني العباس. أمسك بيدك، هلاك الفلاني. الفلاني اسم رجل من بني العباس، وخروج السفياني، وهذا سيكون بعد هلاك الفلاني، وقتل النفس، إنها النفس الزكية، حدثتكم قبل قليل عنها، الدم الحرام الذي يسفك في الشهر الحرام وفي البلد الحرام، هكذا ورد في كلماتهم وأحاديثهم صلوات الله عليه. أمسك بيدك، هلاك الفلاني وخروج السفياني وقتل النفس وجيش الخسف، الخسف الذي يكون في بيداء المدينة، وهذا سيكون عند الظهور من العلامات المقارنة لظهور الإمام. والصوت، قلت: وما الصوت؟ هو المنادي؟ فقال: نعم. وبه يعرف صاحب هذا الأمر. ثم قال: الفرج كله هلاك الفلاني من بني العباس. هناك شخصية عباسية في العراق، إذا ما هلكت فبدايات الفرج تتحرك، ليس بالضرورة أن تكون ظاهرة للعيان، يعرفها من يعرفها. كلمة خطيرة هذه: الفرج كله هلاك الفلاني من بني العباس. أعيد قراءة الرواية عليكم، إنها عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول لابن أبي يعفور: أمسك بيدك، هلاك الفلاني، اسم رجل من بني العباس، وخروج السفياني، وقتل النفس، وجيش الخاس والصوت. قلت: وما الصوت؟ هو المنادي؟ فقال: نعم. وبه يعرف صاحب هذا الأمر، صيحة شهر رمضان. ثم قال: الفرج كله هلاك الفلاني من بني العباس. هذه الكلمة خطيرة جدا، الفرج كله هلاك الفلاني من بني العباس. إذا ما هلك الفلاني من بني العباس فإن الفرج تتحرك معالمه، ربما بنحو ظاهر أو باطن، لكن البداية قد بدت. والنهاية للعباسيين قد بدت أيضا. في الصفحة 67 بعد 200 تلاحظون كثرة الأحاديث عن العباسيين الجدد في كتاب واحد، فما بالكم إذا أردنا أن نجمع كل الكتب وكل الأحاديث. إلا أنني اقتصرت على غيبة النعماني، لأن الكتاب هذا هو من أهم ما كتب في بابه. في الصفحة 67 بعد 200 إنه الحديث 18 بسنده، بسند النعماني، عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه. هكذا يقول إمامنا: لا بد أن يملك بنو العباس. هذا هو الذي قلته قبل قليل، من أن شيعة العراق مستحيل، إن لم يكن مستحيلا في غاية الصعوبة، أن يصلوا إلى الحكم، لكنهم وصلوا، إما من طريق الصدفة وهذا ليس واردا في تقدير الأمور، وإما أن الأمر لا بد أن يكون، والأحاديث كلها هكذا تقول: لا بد أن يملك بنو العباس. وهذا هو الذي جرى منذ 2003 إلى الآن. ألا تتفقون معي من أنه كان الأمر مستحيلا؟ أتعلمون أن الحكومة الإيرانية في الفترة الأخيرة من زمن المعارضة قبل سقوط النظام الصدامي أوعزت إلى باقر الحكيم من أن ينتقل إلى قم كي يواصل درسه الحوزوي وتدريسه الحوزوي، وأن يحول المجلس الأعلى إلى جمعية خيرية. هذا الكلام حقيقي. صحف المعارضة كانت تتسابق في التحليل، أتحدث عن المعارضة الشيعية، كانت تتسابق في التحليل: من الذي سيكون رئيسا بعد صدام، عدي أم قصي؟ والله هذا الذي كان يجري. حزب الدعوة في أوروبا قياداته كانوا يناقشون أن يرسلوا وفدا إلى صدام وأن يعودوا إلى العراق وأن يعملوا سياسيا تحت ظل الحكم الصدامي. هذه حقائق وتوجد منشورات ووثائق على هذا. أنا لا أحدثكم من الخيال ولا أفتري على أحد. لو كنت مهتما بتأريخ المعارضة لقدمت لكم برنامجا أذكر لكم فيه العجائب، ما يحدثونكم عن المعارضة وما ألفوه في الكتب وما تتحدث به فضائياتهم أكاذيب، وحق الحسين أكاذيب. هذا هو واقع المعارضة. فحزب الدعوة في أوروبا كانوا يريدون الذهاب إلى صدام، أنا لا أقول عن حزب الدعوة بكامله، لكن الذين كانوا في أوروبا بحكم تأثرهم بالحياة الأوروبية وما شاهدوه وعايشوه من الديمقراطية أخذوا يتخيلون يمكن أن تكون ديمقراطية في العراق. هذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل في القول وأنا لا أريد أن أقف عنده، لكنني كما قلت لكم بحكم معرفتي بتأريخ العراق وتأريخ الشيعة وواقع المعارضة الشيعية العراقية مستحيل أن يصل الشيعة إلى الحكم. إن لم يكن مستحيلا في غاية الصعوبة، ولكنهم وصلوا. فلو اجوا طره كتبه او انه امر مقدر لا بد ان يكون، كل مجموعه تقول لو حكمنا لعدلنا، يحكمون ويظلمون ولا يبقى احد من هذه المجموعات التي تدعي لو انها حكمت لعدلت. لم يبقى في العراق الا هذه المجموعه، الا المجموعه الشيعيه. ولذا الإمام يقول لا بد أن يملك بنو العباس، فإذا ملكوا واختلفوا وتشتت أمرهم خرج عليهم الخراساني والسفياني، هذا من المشرق الخراساني وهذا من المغرب السفياني، من مشرق العراق ومغربه، يستبقان إلى الكوفة، يستبقان. الخراساني يريد أن يصل إلى الكوفة قبل السفياني، والسفياني كذلك، يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان، كفرسي سباق، هذا من ها هنا وهذا من ها هنا، حتى يكون هلاكهم، هلاك بني فلان، هلاك بني العباس، لا بد أن يملك بنو العباس، حتى يكون هلاكهم على أيديهما، أما إنهما لا يبقون منهم أحدا أبدا. في الصفحة 15 بعد 300 إنه الحديث 11 بسنده، بسند النعماني عن الحسن بن الجهم قال قلت للرضا، لإمامنا الرضا صلوات الله عليه، أصلحك الله، إنهم يتحدثون أن السفياني يقوم وقد ذهب سلطان بني العباس، فقال كذب، إنه ليقوموا السفياني وإن سلطانهم لقائم. والإمام يستعمل إن مرتين وهي للتأكيد والتشديد، فقال كذبوا إنه ليقوم، واستعمل لام التوكيد هنا، وإن كررها مرة أخرى، وإن سلطانهم لقائم، وكرر لام التوكيد مرة أخرى، كرر إن مرتين وكرر لام التوكيد مرتين في جملة قصيرة، يريد أن يؤكد من أن الحكم العباسي سيكون موجودا حينما يظهر السفياني، لكنه سيكون ضعيفا بسبب الاختلاف الذي قد وقع بينهم في السنوات المتقدمة على ظهور السفياني. الحسن بن الجهم يقول قلت للرضا أصلحك الله إنهم يتحدثون أن السفياني يقوم وقد ذهب سلطان بن العباس، فقال كذبوا. إمامنا الرضا يقول كذبوا، إنه ليقوم السفياني وإن سلطانهم سلطان العباسيين لقائم. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، لو كان في يدك جوزة. وقال الناس: في يدك لؤلؤة، ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة؟ ولو كان في يدك لؤلؤة، وقال الناس: إنها جوزة، ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة؟ يا هشام، نصب الخلق لطاعة الله، ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم، والتعلم بالعقل يعتقد، ولا علم إلا من عالم رباني، ومعرفة العالم بالعقل. يا هشام، قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف، وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود. يا هشام، إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة، ولم يرضى بالدون من الحكمة مع الدنيا، فلذلك ربحت تجارتهم. عنوان في السياق نفسه، ولكنه يأخذ بنظر الاعتبار أن اختلاف بني العباس سيكون في الأجواء القريبة من ظهور الخراساني واليماني والسفياني، أقرأ لكم نماذج من الحديث، تلاحظون كثرة الأحاديث، وأنا لست بصددي أن أقرأ كل الأحاديث عليكم، سأحتاج إلى العديد من الحلقات. هذه نماذج من الأحاديث. لازلت أقرأ عليكم من غيبة النعماني، في الصفحة 88 بعد 200، إنه الحديث 67 بسنده، بسند النعماني، عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه: يا جابر الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها، أولها اختلاف بني العباس، وما أراك تدرك ذلك، ولكن حدث به من بعدي عني أو من بعدي عني، ومناد ينادي من السماء. الإمام لا يتحدث عن العباسيين القدماء والذين لم يكونوا على عهد الباقر صلوات الله عليه، وإنما جاءوا بعد ذلك. فإمامنا الباقر عاش في زمان الأمويين ولم يكن في زمان العباسيين، ومع ذلك فإن الإمام الباقر يحدث جابرا الجعفي عن العباسيين في المرحلة الثانية. أولها اختلاف بني العباس، الإمام يقول لجابر حدث بها الشيعة، والإمام كان في العصر الأموي. هؤلاء الذين يلوموننا في أننا نتحدث بهذه الأحاديث ونحن في زمانها، لاحظوا غباء هؤلاء، غباء المعممين وغباء المثقبين من الشيعة. ما هم بمثقفين، إنهم مثقبون، ثقبهم الشيطان بكل أنواع الثقوب. هؤلاء الذين يلوموننا في أننا نتحدث عن إمام زماننا، لاحظوا الإمام الباقر هكذا يحدث جابر، وكان الإمام في العصر الأموي وهو لا يحدثه عن العباسيين الأوائل، يحدثه عن العباسيين الجدد. أولها اختلاف بني العباس، وما أراك تدرك ذلك، ولكن حدث به من بعدي عني، ومناد ينادي من السماء، إنها الصيحة، ويجيئكم صوت من ناحية دمشق بالفتح، وتخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، إلى آخر الرواية. الرواية طويلة. موطن الشاهد هنا، أول علامة ذكرها اختلاف بني العباس لأهميتها. لماذا؟ لأن الإمام يريد من الشيعة أن يتحركوا إذا ما وقع الاختلاف بين بني العباس. فالإمام هكذا قال لجابر: يا جابر الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها، أولها اختلاف بني العباس. يعني إذا رأينا اختلاف بني العباس علينا أن نحرك أيدينا وأرجلنا، أن نعمل في خدمة إمام زماننا، الرواية واضحة وصريحة جدا. أقرأ عليكم من الجزء 52 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة 64 بعد 200. إنه الحديث 49 بعد 100. نقله عن الكافي، عن الجزء 8 من الكافي الشريف بسنده، عن إسحاق بن عمار، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان فيما بينهم، فإذا اختلفوا طمع الناس وتفرقت الكلمة وخرج السفياني. المضامين تتكرر في أحاديثهم وكلماتهم وأقوالهم وكتبهم وعلى ألسنة رواتهم وأصحابهم وعلمائهم. وأقرأ أيضا من غيبة النعماني في الصفحة 78 بعد 200. إنه الحديث 42 بسنده، بسند النعماني، عن يعقوب بن السراج قال: قلت لأبي عبد الله للصادق صلوات الله عليه: متى فرج شيعتكم؟ فقال: إذا اختلف ولد العباس ووهى سلطانهم. متى سيبدأ ضعف سلطانهم؟ إذا ما هلك الفلاني من بني العباس سيبدأ ضعف سلطانهم، لأن الإمام هكذا قال: الفرج كله إذا هلك الفلاني من بني العباس. يعقوب ابن السراج يقول: قلت لأبي عبد الله للصادق صلوات الله عليه: متى فرج شيعتكم؟ فقال: إذا اختلف ولد العباس ووهى سلطانهم وطمع فيهم من لم يكن يطمع، وخلعت العرب أعنتها، إلى آخر الرواية. لست بصدد شرح الرواية هذه، وقد شرحتها وتحدثت عن تفاصيلها في برامجي السابقة، لكنني أركز هنا على ما يرتبط بذكر العباسيين الجدد. إذا اختلف ولد العباس، هذا كان جوابا لسؤال يعقوب ابن السراج: متى فرج شيعتكم؟ إذا اختلف ولد العباس ووهى سلطانهم. العلامة ما هي؟ إذا هلك الفلاني من بني العباس. وأقرأ عليكم أيضا ما جاء في غيبة الطوسي، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 78 بعد 200 بسنده، عن أبي بصير، عن بكر بن حرب، عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا يكون فساد ملك بني فلان حتى يختلف سيف بني فلان. والروايات حدثتنا عن قتل بين الحيرة والكوفة، ومن أن قتلاهم على سواء، الطرفان على باطل وما هما على حق، لا يكون فساد ملك بني فلان حتى يختلف سيف بني فلان، فإذا اختلف كان عند ذلك فساد ملكه. يبدأ ملكهم بالتهاوي شيئا فشيئا، حتى يأتي الخراساني من مشرق العراق ويأتي السفياني من مغرب العراق. في الصفحة 69 بعد 200 من غيبة النعماني، إنه الحديث 21 بسنده، بسند النعماني عن محمد بن الصامت عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: قلت له: ما من علامة بين يدي هذا الأمر؟ فقال: بلى. قلت: وما هي؟ قال: هلاك العباسي، شخصية من بني العباسي تكون مهمة، إذا ما هلكت، والتعبير بالهلاك لا يوحي بأنه سيقتل وإنما سيموت. قال: هلاك العباسي وخروج السفياني وقتل النفس الزكية والخسف بالبيداء والصوت من السماء. حديث عن العباسيين الجدد، هلاك العباسي وخروج السفياني وقتل النفس الزكية والخسف بالبيداء والصوت من السماء، الصيحة. فقلت: جعلت فداك، أخاف أن يطول هذا الأمر فيما بين هلاك العباسي وسائر العلامات الأخرى. فقال: لا، إنما هو كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، كمنظومة خرز كالمسبحة مثلا، كالقلادة مثلا، فقطع ناظمها، قطع خيطها، سيتساقط الخرز تباعا واحدة بعد واحدة، وبعد ذلك تتساقط مجموعة بعد مجموعة. تلاحظون أن الروايات وأن الأحاديث وفيرة وكثيرة جدا، وما عرضته لم يكن في حد الاستقصاء، عرضت مجموعة واضحة كثيرة من النماذج، لكنني لم أكن في مقام الاستقصاء. كل هذه الأحاديث أجمعت على حكم عباسي ثان ولا بد أن يكون في العراق. فهؤلاء الذين يشرحون لكم الأحاديث ويقولون لكم من أن الحكم العباسي يشير إلى حكم آل سعود. هؤلاء يفسرون الأحاديث والروايات بحسب أمزجتهم، لأنهم على هوى الحكم العباسي في العراق. بالنسبة لي فإنني لا أعبأ لا بالمراجع العباسيين في النجف ولا بالحكام العباسيين في بغداد، أعرض الحقائق كما هي. ما عرضته بين أيديكم من روايات وأحاديث في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة، ما عرضته هو نماذج، فإنني لم أستقصي كل الأحاديث، هذا يحتاج إلى وقت طويل. أنا أعرف هذه الأحاديث وأعرف مضانها وأحفظ نصوصها ومضامينها، فإني أشتغل في هذا المجال منذ أكثر من 40 سنة، لا في يوم ولا في يومين. هذه الأمور بديهية عندي وواضحة عندي، تعاملي معها في غاية السهولة. كل هذه الروايات تجمع على أن حكما عباسيا ثانيا لا بد أن يكون، لا بد أن يملكه. مرت علينا النصوص، لا بد أن يحكم العباسيون بغداد ثانية. وتلاحظون أن الروايات تتحدث عن الكوفة بنحو أكثر وبنحو أوضح مما تتحدث به عن بغداد. إذن الحاكم العباسي الحقيقي في الكوفة في النجف، وهذا هو الواقع الذي نعيشه اليوم. هناك حكم عباسي في العراق، هذا الحكم مقره الأول الكوفة النجف، ومقره الثاني بغداد. وهذا الحكم يتعرض لهدات سياسية، لكنه يتشافى منها، يبدو وكأنه يريد أن ينتهي لكنه يعود، ويأتي هذا الحكم بعد انقطاع ملك بني مروان. سيظلمون وسيفسدون وسيعيثون الفساد في الدين والدنيا وفي كل شيء، سيختلفون فيما بينهم وسيسفك بعضهم دماء بعض، لا بد أن يكون هذا، وفي المناطق الشيعية تحديدا، وستسفك الدماء. أكان هذا في موعد قريب في موعد بعيد؟ الأحاديث هي التي أخبرتنا بذلك. قلت لكم أنا لا أتحدث عن غيب ولا أمتلك كل المعطيات ولا أقوم بلي أعناق الأحاديث بحسب ما أرغب وما يميل إليه هواي. هذه النصوص بين أيديكم، كلماتها واضحة، مضامينها بينة. هناك حكم عباسي ثان في العراق، مقره الأول الكوفة، القوة الأولى في الكوفة والقوة الثانية في بغداد، يتعرض لصدمات يكاد أن يتهاوى، لكنه يعود مرة أخرى، ينفخ الشيطان فيه، يعود مرة أخرى. يختلفون حتى تسفك الدماء. الإمام يأمرنا أن نكون أحلاس بيوتنا، أن لا نحرك يدا ولا رجلا، لا شأن لنا بهم، فليذهبوا إلى الجحيم. فلتذهب مرجعية النجف إلى الجحيم بفسادها وقذارتها، ولتذهب حكومة بغداد إلى الجحيم بفسادها وقذارتها. لا تحركوا يدا ولا رجلا، لا تعبأوا بهؤلاء، حركوا الأيدي والأرجل في خدمة إمام زمانكم. هذا هو الواقع الذي تتحدث عنه هذه الروايات. لا نقلت لكم من كتب المخالفين، ولا حدثتكم بحديث الفوالين، ولا جئتكم بالأحاديث من الكتب التي لا نعرفها. هذه كتبنا القديمة الأصلية، وهذه أحاديث أئمتنا. وإذا وقع خلل في حديث أو حديثين، فإننا حينما نجمع بين الأحاديث يرتفع هذا الخلل. وأنا أحدثكم عن خبرة طويلة في الاطلاع على الأحاديث، وحينما أقرأ لكم الحديث ففي ذاكرتي موسوعة من أحاديثهم بهذا المضمون، وحينما أشرح لكم الرواية إنني لا أشرحها على أساس أنها وحدة منفصلة عن سائر الأحاديث، وإنما أشرحها بروح مضامين سائر الأحاديث الأخرى. الحقائق واضحة وواضحة وجلية، يبقون في الحكم، لكن الحكم سيكون ضعيفا متمزقا. حتى يقبل السفياني من سوريا، وحتى يقبل الخراساني من إيران، وحينئذ تنتهي حكومتهم، يذهبون إلى الجحيم. مثلما قلت لكم، الحديث في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة وفي الحلقة التي تأتي جواب لسؤال: هل أن مرجعية النجف وحكومة المنطقة الخضراء في بغداد هم العباسيون الجدد؟ قلت لكم نعم، بحسب ما أعتقد، لا على أساس أني عالم بالغيب، ولا أني أمتلك المعطيات الكاملة، ولا أريد أن أحرف مضامين الروايات وفقا لمزاجي، إنما هي المعطيات المتوفرة ما بين النصوص وبين الواقع. النصوص عرضت ما عرضت من نماذجها بين أيديكم في حلقة يوم أمس وفي هذه الحلقة، بقي علي أن أحدثكم عن الواقع، عن الواقع التاريخي للعباسيين القدماء، وعن الواقع المعاصر للعباسيين الجدد. سأعرض لكم في إلقاء نظرتي على الواقع، سأعرض لكم مقارنة إجمالية ما بين واقع العباسيين القدماء الذي جاء مذكورا في تاريخهم، وما بين واقع العباسيين الجدد الوثائق تتحدث عنهم، هم يتحدثون عن أنفسهم. هذا ما سأتناوله في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. إذن حدثتكم عن النصوص، بقي أن أحدثكم عن الواقع. إذا ما اكتمل الحديث عن الواقع، وستجدون أن الواقع يتعاضد مع النصوص أيضا، وهذا هو الذي جعلني أقول من أن هؤلاء هم العباسيون الجدد، كفانا الله شرهم وأبعدنا عن ضلالهم، خصوصا أولئك الذين يتربعون على عرش حكم العراق في النجف. نلتقي غدا على مودة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، لكنني أحببت أن أنبهكم وأن ألفت أنظاركم إلى موضوعين مهمين سأتحدث عنهما، وخصوصا الموضوع الثاني. إذا ما انتهى حديثي عن العباسيين الجدد، وربما ينتهي في حلقة يوم غد، لا أدري، أنا والمعطيات، إذا ما انتهى حديثي عن العباسيين الجدد فإنني سأفتح حديثا مفصلا عن موضوع طالما طالبتموني بالحديث عنه لكنني ما وجدت وقتا له. في هذا البرنامج خصصت وقتا لهذا الموضوع، إنه موضوع الأشهر القمرية والشمسية. كثيرون خصوصا في هذه الأيام يسألون، ولقد سئلت عن هذا الموضوع كثيرا وأجبت إجابات موجزة مختصرة إجمالية، لكنني هذه المرة سأجيب بالتفصيل عن هذا الموضوع. وهل أن الشهور القمرية تكون ثابتة لا تتحرك زمانيا كالشهور الشمسية بحسب فصول السنة؟ فالشهور الشمسية ترتبط في تنظيمها وتقويمها ارتباطا مباشرا مع فصول السنة من ربيعها وصيفها وخريفها وشتائها. أما الشهور القمرية فإنها لا ترتبط بهذه الفصول وتكون متحركة. السؤال، هل هي متحركة فعلا أم أنها لابد أن تكون ثابتة ليست متحركة كشهور السنة الشمسية؟ سأتحدث في هذا الموضوع بالتفصيل، وبعده سأذهب إلى الموضوع المهم. أريد أن أحدثكم عن المذهب الطوسي، سأوضح لكم من أن آباءنا وأجدادنا لم يكونوا شيعة لإمام زماننا، كانوا شيعة على المذهب الطوسي. هذه هي الحقيقة المؤلمة. سأضع الحقائق والتفاصيل بين أيديكم. نبهتكم إلى هذا كي تهيئوا أوراقكم وأقلامكم وكي تتابعوا ما سأعرضه لكم في الحلقات المختصة ببيان حقيقة المذهب الطوسي. ألا لعنة علي، لقد ضللوا أجدادنا وآباءنا وعوائلنا، وإلى الآن عشائرنا عوائلنا إلى الآن مضللون بالمذهب الطوسي. سأعرض لكم وحق الزهرائي الحقائق الحقائق، وستعرفون الحقيقة واضحة جلية. إني وإن كنت قد تحدثت عن هذا الموضوع وبالوثائق والحقائق في برامجي المختلفة، لكنني هذه المرة أريد أن أتحدث بشكل خاص عن المذهب الطوسي اللعين. نلتقي غدا على مودة الزهراء فاطمة، على مودة القيمة والقائم. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.